بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله وإلى حلقة جديدة من برنامج مصابيح الرسالة. يسعدنا أن أكون معكم في هذه الحلقة، وأن يكون ضيفي في هذا اللقاء فضيلة الشيخ سليمان الماجد، عضو مجلس الشورى. حياك الله يا شيخ سليمان.
حياكم الله. أهلا وسهلا أستاذ إسماعيل أبو عبد الرحمن.
الله يحييكم.
والأخوة المشاهدين والمشاهدات،
الله يحييكم.
أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم.
آمين آمين.
إياكم الله.
شيخ سليمان، أنت طبعا من مواليد 1380.
نعم.
يعني 52 سنة.
لا تحسب، دعال الجمهور يتكلمون.
بس عشان ما أتعبهم في الحساب ويتركون الحلقة.
لا بأس.
ودرست في المعهد العلمي مراحل المتوسطة والثانوية.
نعم، درست المعهد العلمي في المرحلة المتوسطة وكذلك الثانوية.
الثانوية. نعم. ترى أنا على فكرة درست في المعهد العلمي.
ما شاء الله، هذا طيب الزمالة.
بس بعدك بأربعين سنة.
ما شاء الله. نحن أساتذتك إذن.
على رأسي. إذا
كنا نحن من قوم عاد فأنت من قوم ثمود إذن.
وتخرجت من كلية الشريعة عام 1405.
هذا صحيح.
وعينت قاضيا بالأحساء في عام 1421.
جيد إذا كان عينت في هذا الوقت، معناها
يصير متأخر صح؟
يعني يسقط حوالي 13 سنة من العمر الذي ذكرت.
صح.
1407. نعم
1407 أي صحيح. عينت قاضي في الأحساء، ثم انتقلت للمحكمة الكبرى في الرياض قاضي أيضا.
نعم، بعدها بخمسة عشر سنة.
15 سنة. أيوة،
انتقلت إلى محكمة الرياض. نعم.
والآن عضو في مجلس الشورى.
هذا صحيح.
الله يحييكم.
حياكم الله وبارك فيك.
شيخنا، خلينا نتحدث عن رمضان، بعدين نتحدث عن بعض المراحل في حياتكم. طبعا رمضان له رونق وأجواء خاصة، وكثير من الناس يعني يجعلون منطلقاتهم في الحياة اعتبارا من رمضان. يعني أعرف ناس خطته السنوية تبدأ من رمضان، فيجعل رمضان منطلق للتغيير. أنتم يا شيخ سليمان، يعني هل رمضان يختلف في أيامه ولياليه؟ لأن في ناس، بعض الناس الشيبان، ما أقصدك أنت شاب.
نعم.
بعض الناس يعني ما يعني أبدا، هو نفس الأيام نفس الليالي في رمضان وفي غير رمضان. هل أنت مع هؤلاء الناس أو لا تختلف أيام وليالي رمضان عن غيرها؟
نعم، نسمي ونحمد الله عز وجل ونصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. أولا الحقيقة من حيث ما ينبغي أن يكون ومن حيث ما كان.
نعم.
أما من حيث يعني ما ينبغي أن يكون، فالمفترض فيما يتعلق بأنماط السلوك المعتادة أن يكون ما قبل رمضان هو مثل رمضان. وأنا أحارب هذه الفكرة الحقيقة، لا في الهيئة ولا في الشكل ولا حتى في المصابيح التي نراها في رمضان ولا في طبيعة المآكل والمشارب. لا أقول أنها محرمة أو شيء، لكن لا نريد أن نجعل من رمضان فانوس رمضان.
نعم.
وأنواع من الأهلة والأقمار، ويقول لك في فندق كذا وكذا ليلة رمضانية، ليلة رمضانية بذكر الله عز وجل.
نعم.
والقيام، ليلة رمضانية خيمة.
صحيح.
وفيها بعض المعلقات وفيها مصابيح وفوانيس ويسمونها ليلة رمضانية. هذا من حيث الأشكال والهيئات، وكذلك أيضا من حيث المآكل والمشارب.
نعم.
وأنا بالمناسبة حاولت أن أجرب مع الأهل في البيت أن يكون ما قبل رمضان مثل رمضان، فالليلة الأولى الثانية الثالثة، ثم وجدت أن الأولاد يقولون هذا ليس رمضان.
أي نعم.
الأطفال الصغار. فأضطررنا أيضا نغير حتى في أنماط المأكل والمشرب لهذا السبب. أما في غيرها من العبادات فلا ريب أنه ينبغي أن يكون رمضان غير ما قبل رمضان ولا حتى ما بعده، لأنه وقت للعبادة، هو وقت لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والمزيد من المراجعة. والفكرة السائدة عن رمضان يقول هو شهر العمل وشهر الجد، هذا صحيح، لكن أيضا كان السلف يتخففون من كثير من أعمالهم.
أي والله.
وبعضهم يدع عمله ويدع حقله، ونحن نقول الآن هو شهر الجهاد وشهر كذا، إذن فينبغي أن نبقى في أعمالنا كما كنا قبل رمضان. وهذا خطأ شائع. المفروض أنه حتى الخمس ساعات الحكومية أن تتقلص إلى أربع ساعات مثلا.
نعم.
وذلك حتى يتمكن الناس من الراحة والنوم والإخلاد ويتمكنوا من القيام وعبادة الله عز وجل. كان الإمام مالك رحمه الله يدع الدرس، هو أعظم من الدرس.
الله.
هو عمله وشغله رحمه الله ورضي عنه، ومع ذلك كان يدعو. هذه فكرة موجزة. جي. عن
شيخ سليمان، مرحلة الطفولة اللي أنا عرفته من خلال اطلاعي يعني أنا والزملاء في فريق الإعداد حول الحلقة، أنها يعني ما كانت يعني في ناس مرحلة الطفولة عندهم كانت مرحلة يعني كانت يمكن مليئة بالحركة والنشاط والروحة والجية وكذا وضياع الوقت. أنا اللي عرفت أن الشيخ سليمان يعني كان فيه اهتمام بطلب العلم منذ الصغر.
مرحلة الطفولة تقصدك المتوسط مثلا؟
أي يعني في مرحلة المعهد
نعم
العلمي
المتوسط تقريبا من بداية السنة السادسة الابتدائية. كان هناك بدايات مشجعة وجيدة، وفقتها قبل مدرس جيد هو أستاذنا علي بن محمد النويجم في المرحلة السادسة الابتدائية. زودني بمقالات، زودني بمجلات، مجلة المنهل، مجلة العربي، كانت هي المجلات السائدة في ذلك الوقت. طبعا قرأت منها وقرأت فيها بما يوافق المدارك في ذلك الوقت. أقرأ مثلا في المنوعات، في الأشياء المنوعة داخل مجلة العربية والمنهل، بعض المقالات التي أجد فيها بساطها. كانت بدايات، وإن كانت الجرعة الثقيلة في الحقيقة التي أعطاني ذلك المعلم، لكن الحقيقة أنها أكسبتني قدرا من الثقة. أنا لم أستفد منها ولا بنسبة يمكن ولا 3%.
ما شاء الله.
لكن أكسبتني قدرا من الثقة، نقلتني بغير شعور إلى المكتبة الوطنية التي كانت في شارع الخزان، ليست بعيدة عن بيتنا. أيضا لا أقول أني في سادسة ابتدائي بأنني قرأت المطولات، لكن حين دخلت المكتبة فتحت آفاق، رأيت بعض العناوين، قرأت بعض المجلات التي كانت منثورة فيه. كانت الحقيقة بداية مشجعة وانتفعت بها كثيرا، وأشكر فيها يعني أساتذتي ومعلمي فيها.
نعم. يذكر أن هناك موقف محرج حصل للشيخ سليمان. موقف محرج، أنت استعرت سيارة الوالد مرة من المرات، ويعني وكأنك
يبدو أن لك فريق استخبارات يا أستاذ إسماعيل. يعني حادثة معزولة وبسيطة. نعم أنا ما سقتها في الحقيقة، كان عمري يمكن حوالي 7 سنوات تقريبا.
أيوة.
أظن 7 سنوات أو 6. دخلت السيارة، كانت فورد 56. مع الأسف أني أدركته. كانت البيت فيه نزول بعض الشيء، فركبت امتطيت السيارة. كانت عمود التعشيق يبدو أنه كان على طرف شوي، فأحسست بالنشوة وأنا أمسك بالمقود السيارة،
وتحمست،
فقلت إذن سوف أحرك هذا التعشيق، هذا
زاد الحماس.
نعم، ناقل الحركة باللغة العربية.
نعم.
فما إن حركته قليلا إلا وانطلق. وانطلقت السيارة وضربت ضربة عنيفة على جدار البيت.
نعم.
ما كان المسافة بعيدة وإلا لهدمته، كانت على مجلس الرجال مباشرة.
نعم.
فخرج الوالد، كان عنده بعض الضيوف في صبيحة ذلك اليوم، وبحمد الله كانت سلامة. كان هناك أشبه بالمقعد الإسمنتي يكون قرب البيت، وكانت الحقيقة في صميمه، لو أنه كان فيه أطفال أو لا يعني كانت خطرا كبيرا.
سوالك الوالد؟
والله الوالد الحقيقة لم يكرهني ولم يغضب ولم ضحك،
الحمد لله،
ويعني اكتفى بما رأى من حالة انتقاء الوجه. وهذا الحقيقة نعم، وهذه ميزة تربوية كبيرة عند الوالد.
أي والله.
يعني تجد الولد قد كفاه العقاب الذي أتاه من خلال الحالة النفسية، ومع ذلك لم يزد علي ما فيه، حفظه الله وبارك في عمره.
يذكر أيضا في عندك أصبع من الأصابع.
أنا سأخفيها يعني. هذه من هي الحقيقة في تقريبا في نفس السنة. أنا لا أريد أن يكون عندي انطباع عند الإخوة المشاهدين أنني عندي شقاوة وحركة أو شيء من هذا القبيل، وسأخفي هذا الأصبع. أيضا في صبيحة اليوم كنا ننام في ذلك الوقت مبكرين، يعني ما كان هناك تلفزيونات ولا كان هناك مشغلات، فأظن كنا ننام الساعة 9:30 تقريبا، نكون قد أخلدنا إلى النوم. نعم. تماما. فيأتي الساعة 6 فنكون مستيقظين على نشاط، فأخذت أعبث بالعتلة اللي بعض عدد الوالد، كان والد مقاول بنا. فأخذتها وصحنا نحفر هذه الحفر، فاستيقظ أحد إخوتي الكبار وكنت أنا أقوم بالحفرة، وأخي الآخر بحفرة أخرى. فبدأت بحفرها، فحين أدخلت أخذ العتلة من يدي وقال أنا سأتولى العتلة وأنت تقوم
بالحفر.
فأدخلت يدي قبل أن فضربها ضربة قطعتها لم يبقى منها إلا شيء قليل.
الله الله.
كان أحد الأقارب قربنا وتوفى أيضا رحمة الله تعالى في وقت لاحق فأسعفني وأنجدني
الحمد لله.
لكن من الطرائف المتعلقة بها أن الدكتور حمد الصحفي المعروف هو شقيقي
ما شاء الله،
ويقول أنا أنصحك إذا أردت أن توصف لأحد فتشير بيدك اليمنى، لأنك لو أشرت بيدك اليسرى فسوف تذهب يمنة أو يسرى، وهنا تورط الناس
بتقول لك كذا.
نعم نعم، هو ميلان قليل الحمد لله عز وجل.
الحمد لله. الحمد لله على السلامة. أيضا لشيخنا، أنت في عائلتك ينادونك سلمان؟
لا، أنا عندي إحساس يا أستاذ أسامة أبو أستاذ إسماعيل، عندنا فريق قوي للمتابعة يعني. أنا اسمي الرسمي المسجل هو سليمان.
أي نعم،
هذا صحيح.
وليش تنادى؟
كانت يعني عبارة ملطفة للصغير لما كنت عمري 5 و6 و7 سنوات. سليم.
أي نعم،
سليم يسمونه كذا وسلوم، من باب التلطيف والتمليح. فلما بلغت السن 13 يعني ناهزت الاحتلام والبلوغ، الوالد أحس أنني يعني طارت القامة كثيرا، وسليم وسلوم
ما ينفع،
أنها اسم صغير، وسليمان يبغى له وقت، يحتاج إلى وقت أطول. فقال أنت، وكان يسمع من قريب قصة سلمان الفارسي، الله يحفظه ويبارك فيه، قال إذا أنت سلمان. فصارت في داخل العائلة فقط سلمان الحقيقة، العائلة والأقارب وأبناء العمومة وأبناء العمات والخالات إلى الآن يقولون سلمان. نعم كما هي، واسم سمانيها أبي الأول، وأيضا سماني الاسم الآخر أيضا. كلها لي وأنا أتقبل جميع الاسمين.
يعني حنا
في كتب التراجم يقول باب من عرف باسمين، أنا عرفت باسمين وكلاهما سمانيها الوالد بارك الله عز وجل في عمره.
أيضا شيخ سليمان أو سلمان،
نعم،
طالما الاثنين مقبولة، وصلتك رسالة عبر الجوال، واحد يسأل يقول من أقوى، الإنس أو الجن؟
نعم، قال من ضمن الأسئلة تأتي يمكن أحيانا مئات الرسائل،
نعم،
وأحيانا عشرات 70-80 رسالة. أحد الرسائل كان يقول أيهما أقوى، الإنس أو الجن؟ الحقيقة هذا ليس في الشريعة شيء يدل عليه.
نعم.
فأردت أن أجيب بجواب أجاب به أو نحوه محمد بن شراحيل، عامر بن شراحيل الشعبي رحمة الله تعالى عليه. فقلت وردت في الرسالة بأنني لم أشهد هذه المصارعة. الحقيقة رد علي برسالة لم تطل أيضا صاحب الرسالة نفسها. رد علي قال والله كنت في حالة كئيبة فسررتني وضحكت كثيرا. وقال حتى أني انتقدت نفسي كيف أنا يعني أسأل عن هذا السؤال الذي لا ينفع لا في دين ولا في دنيا. عامر بن شراحيل قال بعضهم هل يتزوج الجن من الإنس؟ فقال هذا زواج لم أعقد نكاحه. فبالمناسبة الحقيقة أسئلة بعض الناس الحقيقة لا تنفعهم لا في دينهم ولا في دنياهم، وهذه الذي أعرفه من الشريعة أنه لم يرد فيها ذكر يعني.
صحيح.
نعم.
أنت شيخ سليمان يعني يمكن لك أكثر من 6 سنوات أو شيء تقريبا في برامج الإفتاء في القنوات الفضائية بشكل عام أو أكثر.
نعم، بدأنا مع قناة المجد من حوالي 1424، حوالي 8 سنوات.
8 سنوات.
نعم،
في أكثر من قناة ما شاء الله، والحقيقة يعني في قبول كبير والله ما شاء الله.
الله
يعني
يعفو.
حتى الفتاويك
الله يعفو. الله
الله يجزاكم خير. الله يعفو. خليني أسألك شيخ سليمان حول الأحساء، المنطقة اللي عينت فيها قاضيا لأول مرة. لا شك أن المسائل مختلفة، الحياة هناك يعني، أنت كنت في الرياض وانتقلت إلى المنطقة هناك، يعني لازم في شيء من الذكريات كأول مرة تكون قاضي، وأيضا يعني منطقة جديدة عليك.
نعم، الحقيقة زرت الأحساء قبلها لكن كنت صغيرا.
إيه؟
أنا أظني كنت في سن 8. وكان الوالد على غير عادة الآباء في ذلك الوقت حريص على التعرف على ربوع البلاد.
نعم.
يعني الناس يعني كان اهتمامهم بالنزهة والتمشية كما يقولون أقل من ذلك. زرتها وأنا عمري في 8 تقريبا، وأيضا كنت سببا لتكدير هذه الرحلة وأنا في هذا العمر. فيعني كان هناك نوع من الاشتياق للوالدة، كنا ذهبنا مع الوالد من غير العائلة. فاضطر الوالد أن يرجع حين اشتقت للوالدة، رآني وأنا أخط على الأرض فقال ما لك يا سليمان؟ قلت بأنني أريد أن ماذا سأفعل إذا ذهبت للرياض؟ قال ماذا ستفعل؟ قال أريد أن أسلم على 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 والدتي. فأدرك مقدار الشوق الذي يعني شدني إليها، فقال إذا سوف نكون عشاؤنا عند الوالدة. فرجع لم نبقى نمكث حوالي 4 أيام، كانت تكديرا لا ينساها إخواني إلى اليوم أنني كدرت عليهم رحلتهم وأعدتهم إلى الرياض بسبب هذه. كانت أول الحقيقة زيارة لي للأحساء. الثاني كانت زيارة طلابية مع طلاب كلية الشريعة. نعم زرت الأحساء في ذلك الوقت. والثالثة يعني من كلية الشريعة إلى عام 2008 تقريبا انتقلت لأعمل فيها قاضيا.
أي نعم.
والحقيقة يعني لا من حيث أهلها ولا من حيث عملها كانت من أجمل وأفضل وأحسن سني عمري.
ما شاء الله.
أفدت منها كثيرا، ووجدت الحقيقة الوقت الكافي لطلب العلم ووقتا كافيا آخر لمحاولة تدريسه ونقله وتعليمه. وجدت الحقيقة من علمائها وأدبائها الكثير الحقيقة من المحبة والحفاوة والتقدير. كانت الحقيقة كلها ذكريات حسنة.
الله.
وأنا لا أذكر الحقيقة لا في مجال عملي القضائي ولا في سكني ولا في مخالطتي للناس لعامة الناس ولا لوجهائها وأدبائها، لم أجد شيئا يكدر خاطري إلا كل الحقيقة أمر طيب بحمد الله عز وجل.
تذكر أول قضية بكيت فيها؟
الحقيقة كان يعني بلد الأحساء، مدينة الأحساء ومنطقة الأحساء كانت منطقة تجمع مزايا المدينة الكبيرة ومزايا الريف الهادئ.
نعم.
تجمع الأمرين.
نعم.
فيها ما تحتاج من الخدمات والاحتياجات، لكنها كانت بحمد الله عز وجل قضاياها من القضايا البسيطة، ليست من القضايا المعقدة.
إيه إيه. نعم.
أظنني في أول قضية نظرتها كانت قضية تقسيط.
إيه.
ووجدت الحقيقة هذه الدماثة واللين الذي كان يصف النبي صلى الله عليه وسلم به أهل الأحساء حين قال الوفد أشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. وما وصفه ابن خلدون أهل الشواطئ من دماثة الخلق ولين الجانب. فانتهت القضية بالصلح فورا الحقيقة.
عجيب.
وكان هذا أول انطباع كان جيد عن عن المنطقة وعن أهلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم لو أن أهل عمان، وأهل عمان طبعا تشمل البحرين كلها،
نعم،
لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك.
الله.
وكذلك كانوا. نعم.
بعد إذنك شيخ نأخذ اتصال من موريتانيا. قد انقطع، أنا طولت عليه بس عشان كنت أبغاك تخلص الموقف. نعم. نعتذر من أخونا محمد من موريتانيا. أيضا شيخ سليمان، في عندك تجربة الحقيقة فريدة وجميلة فيما يتعلق بالفتاوى، ربطها إلكترونيا.
نعم، لو كنت الحقيقة أنت مشتغلا بالإفتاء وبالبحوث العلمية. لا، لكن هذا يرسخ مفهوم الاستخباراتية التي عندك. المشروع الحقيقة لم يعلن لأنه لا زال في طور الإعداد، لكنه بإذن الله سيكون مشروعا رائدا في الإجابة على الأسئلة الفردية التي ترد إلى طالب العلم.
نعم.
يرد إليه الكم، يعني يمتلئ عندي الجوال بأكثر من 80 رسالة
يوميا.
فمختصر هذا البرنامج أنه يحول الرسائل آليا، يحول الرسالة السؤال مع رقمها
أيوة
إلى برنامج داخل الأنترنت.
ممتاز.
نعم. خط الإنتاج يمر أولا بالاستقبال.
نعم.
يقوم شخص متخصص باللغة العربية بتصحيح السؤال.
جميل.
فيزيل المتشابكات والأخطاء اللغوية والنحوية وكذا، ثم ينقله إلى الباحث. الباحث ينظر هل يوجد في الأرشيف جواب لهذا المجيب أو المفتي أو فإن وجده وضعه داخل حقله، هذا من جوابي.
نعم.
أنا يعني.
نعم.
ثم نقله آليا أيضا إلى حقل الإفتاء.
أيوة ما شاء الله.
فإذا رأيت أن الجواب الذي أخذوه من أجوبتي مطابق لهذا السؤال أعطيته زر موافق، فيذهب الجواب من الأنترنت إلى جوال
هذا الشخص السائل
مباشرة بشكل إلكتروني بحت.
رائع والله.
أيضا رسالة البريد الإلكتروني ترد إلى نفس الاستقبال وتمر بنفس المراحل.
السلام.
فإذا أعطيته الموافقة ذهب الجواب إلى البريد الإلكتروني الذي ورد منه السؤال.
جميل. محمد رجع لنا. أخوي محمد من موريتانيا تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي آسف تأخرنا عليك، سامحني الله يحفظك.
الله يجزيك خير. أطلب من الشيخ فضيلة الشيخ.
تفضل الله يحفظك.
الله يجزيك الله يجزيك. أطلب من الشيخ سؤال أول أن يعطي صالح الدعاء.
اللهم آمين. الله يوفقنا وإياك.
هو هل من له خالص؟
ما نسمعك يا أخوي محمد، ما نسمعك.
نسمع
لو تقصر على التلفزيون بس على أساس. تفضل أعطيني اللي عندك سريعا الله يحفظك. طيب أنا آسف جدا يا أخوي محمد، الحقيقة ما نسمعك بوضوح فسامحنا، ولكن الشيخ يدعو لك بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا. شكرا. طيب الشيخ سليمان، أيضا أنت الله يحفظك كان لك تجربة كإمام مسجد.
نعم.
إيه، وأبغاك تحدثني عن هذه التجربة. طبعا المسجد، يعني أنا أقول لك شيء، يعني زمان من سنوات كنت مرتبط بمسجد كإمام مدة 6 سنوات،
ما شاء الله،
ومؤذن مدة 4 سنوات، كانت 10 سنوات. علمني الحقيقة انضباطية الوقت بشكل غير طبيعي، وصارت هذه في حياتي كلها. إذا صار في موعد، إذا صار في اجتماع، إذا صار فيه عمل، لابد إني أكون قبل الوقت. تعودت سبحان الله، يعني ضبط وقتي ضبط عجيب. أبغاك تحدثني يا شيخ سليمان عن هذه المرحلة بالنسبة لك كإمام.
الحقيقة كما ذكرت أنا توليت إمامة المسجد تقريبا من السنة الثانية أو الثالثة من كلية الشريعة. وساعدني على مراجعة الحفظ الذي حفظته وإكمال ما بقي من كتاب الله عز وجل حفظا، حتى تلوته على جماعة المسجد من خلال صلاة التراويح والقيام. وهذه الحقيقة من أفضل ما أعانني كما ذكرت، التربية على الانضباط، التربية على المواعيد، كانت مع يعني غضاضة الشباب ورقته في ذلك الوقت عودتني على العلاقة مع الناس. لأن أكثر يعني أترابي وزملائي إذا ما تولى إمامة مسجد فهو يكون مع زملائه وأترابه، فهنا الحقيقة يكون تربيته تربية الشباب.
نعم.
بينما أنت ترتبط أحيانا مع شخصية كبيرة، كان يصلي معي سفير، يصلي معي مسؤول، يصلي معي عالم، يصلي معي عامة الناس، يصلي معي العمالة الذين كانوا قريبين من المسجد، فأنت تتعامل وتتعاطى مع هؤلاء جميعا، حتى صرت صديقا لكبار السن، حتى ذهبت معهم في رحلات. يعني كبار السن الذين معي في المسجد، خاصة في روضة المسجد خلف الإمام، يعني ذهبنا معهم في رحلات يعني نزهة أو شيء من هذا القبيل. يعني شاب في السنة 22 و23 كانوا يستغربون كيف يكون صديقا لمثل هؤلاء من كبار السن. أفدت منهم كثيرا الحقيقة، من تجاربهم، من عقلهم، من خبرتهم. كل هذه الأشياء يعني كانت يعني فيها فوائد كثيرة، ولا تخلو أيضا من مواقف طريفة أخرى. يعني
ممكن كذا بس موقف،
يعني كنت أقرأ في سورة الأعراف في قيام رمضان.
نعم.
فمررت على قول الله عز وجل: ولما سكت عن موسى الغضب لكنني نسيته.
اي نعم.
ما نسيت، ترددت، قلت ولما سكت عمو، ترددت هل هي يعني
الغضب أو شيء ثاني،
لا هل هي الآية بدايتها أو آية أخرى. فلما ولما سكت عمو موسى الغضب ترددت. كان شخص الإمام المؤذن خلفي معه مصحف، فلا يريد أن يرد ويؤكد، فيعني يقول بأنه رد عليه، وخاصة أن مضت القيام كله دون خطأ.
نعم.
فقال بكلمة خفيفة: نعم. يعني كذا من غير شعور.
صح عليك.
قال كذا: نعم، يعني امش، صح عليك، يعني ليك تتوقف حتى لا تحسب عليك خطأ فلا أرد عليك. الثانية الحقيقة كانت طرفة، يعني لم تحدث أبدا لإمام مسجد. صلينا الفجر يوم من الأيام.
نعم.
فحين صلينا كان واحد من جماعة المسجد في وقت برد شديد، وكان لابس بالطو، مصلي في الجهة الشمالية للمسجد، لاحظ، وبيته في الجهة الجنوبية، معناه أنه ذرع المسجد وهو ذاهب إلى جهة الشمال شمال المسجد، وذرعه وهو راجع. لكن وش الإشكال؟ الإشكال أن زوجته وضعت التنورة على مربط المعطف الخلفي.
أي نعم.
لباس المرأة هذا لباس زوجته.
نعم.
في رباط البالطو فوضعته على ذلك الرباط. أخونا في الله وهو رايح المسجد والتنورة المرأة تذهب وتأتي من الخلف، تنورة حمراء أيضا متميزة جدا. وهو راجع أيضا في طريقة مرة أخرى، طبعا المرأة في ذهابه كان الناس يعني قليلين، لكن في الرجوع الناس كثر. فرجع والتنورة أيضا تتمايل لأنها أخذ المعطف دون أن يشعر أن هناك لباس زوجته كان على هذا المعطف. كان عندنا شخص مسؤول في أحد الجهات الحكومية وكان على قدر كبير جدا من الرزانة ولا يضحك أبدا. حانت منه التفاته فشاهد الموقف ما تمالك نفسه، وقعت عينه على عيني فضحك. صحيح أنه ما كان ضحك واضح، لكنه ضحك بسبب هذا الموقف الطريف. نعم.
شيخ سليمان، حدثنا أيضا عن بداياتك الإعلامية. الحقيقة يعني كان لك حضور مميز صراحة إعلاميا ومتابعات، واستفاد كثير الحقيقة من الناس مما أنت الحقيقة يعني تتعف الناس فيه. أنا الحقيقة ودنا يعني تحدثنا عن هذه البدايات.
الحقيقة البداية الإعلامية كانت من أوائل، جزاك الله خير، من أوائل البدايات الإعلامية في مجال الإعلام الإسلامي. كانت بداية طبعا مع قناة المجد. بداية الإعلام الإسلامي كانت مع قناة إقرأ بالسابق، لكن لم أشارك فيها إلا بعد قناة المجد. لكنها من البدايات الأولى في الحقيقة، وكان الانتشار لقناة إقرأ في الشمال الأفريقي وفي دول أوروبا. لم يكن لها أي انتشار داخل المحيط الجزيرة العربية. فكانت من أول مشاركات في مجال الأجوبة والأسئلة والبرامج الإفتاء كانت مع قناة المجد، وكان لها الحقيقة أثر علي في التعويد والتربية أيضا، العلاقة مع نوع العلاقة مع الناس، تأسيس هذا العلم علم الفتوى وترسيخه وتأسيسه، لأن الحقيقة هو علم وممارسة ومهنة واحتراف ويحتاج إلى قدر كبير من التجربة. والمعالجة. كانت البدايات بدايات فيها ما يشبه الحقيقة الجدة والمغامرة والشيء الجديد، كان مع انطلاق قناة المجد.
وشاركت بعد ذلك يعني في كثير من برامج الإفتاء على مدى 8 سنوات.
نعم، بعدها شاركت حوالي 2 أو 3 سنوات مع قناة إقرأ في برنامج شهري أذهب إليه في جدة قبل أن ينتقل استوديوهاتهم إلى الرياض، وكانت الحقيقة أيضا تجربة ثرية مع الأستاذ مسعود الغامدي. الشيخ مسعود كان يعني إعلامي مميز ومن الطراز الرفيع جدا، فأفدنا من تجربة الحقيقة وأفدنا من حواراته التي كانت تتم عن طريق برنامج في رحاب الشريعة. ثم كان مع بقية القنوات مثل قناة دليل وقناة الرسالة وقنوات أخرى. أفدنا منها كثيرا وكانت منها الإطلالة.
جميل. الشيخ سليمان، ما تعتقد أنك أنت كنت يعني في حاجة، يعني بعض المشايخ اللي دخلوا في مجال الإفتاء والبرامج يعني راحوا أخذوا دورات تدريبية في تطوير الذات، يعني تدريبية فيما يتعلق بالإعلام وكيف يعني يتعامل مع الشاشة وحضورها الإعلامي، ما يعني دخلت في دورات مماثلة لهذه أو لا؟
والله ما دخلت، أنا دعيت إلى دورة في أبو ظبي ومع مجموعة من الإعلاميين المعتقين، لكن كان ظرف هذه الدورة غير مناسب لي في الحقيقة، فما استطعت أن أشارك فيها. وإلا فأرى الحقيقة أن سواء كان إنسان جديدا على الإعلام أو كان يعني إعلاميا بالفطرة كما يقولون، فهو يحتاج إلى أن يجعل هذا الإعلامي بالفطرة أو إعلامية الفطرة أن يؤطرها بالفن الاحترافي.
صحيح.
وأنا الحقيقة أعد نفسي أن أشارك في هذه الدورات الإعلامية، لأن نحتاج إلى كما يقول إخواننا المصريين زي ما تقول الكتب يعني.
نعم.
ممكن الإنسان يكون عنده قدرة إعلامية معينة للتواصل مع الجمهور، لكنه يحتاج إلى أن يؤطرها وأن يستكمل بقية عناصرها، ولا يكون هذا إلا عن طريق الدورات التدريبية.
جميل. الشيخ سليمان حدثني الله يحفظك أيضا عن وفاة الابن. ابنكم الله يحفظه الله يرحمه كان من سنتين تقريبا تعرض المرض وتوفي عليه رحمة الله. يعني بس نبغى نتحدث عن هذه التفاصيل.
نعم الحقيقة نحتسبه على الله عز وجل. كان ابنا بارا ومعتنيا بوالده رحمة الله تعالى عليه. طبعا قد بلغ الحلم، لم يتوفى إلا وقد بلغ كان حوالي عمره 16 سنة.
نعم.
ودخل في 17. كان هذا المرض الحقيقة في أخريات رمضان قد بدأ دون أن نشعر به. مجرد يعني كراهية لضوء الشمس، يحتاج نظارة الشمسية، يطلب أن يذهب معي بالسيارة في وقت الظهيرة. طبعا تبين أن هذا كان يعني ورم في الدماغ أدى إلى الضغط على بعض الأعصاب داخل الدماغ، فأثر عليه في حتى في الرؤية وفي بعض الأشياء. بدايات الحق حتى هو لم يحس بها وهو فضل عن والديه. يعني بعد العيد ظهر منها آثار أكبر، بدأ فيه ثقل قليل باللسان، ثم بدأ أيضا فيه تجنيح في الحركة، يجنح يمنى أحيانا دون أن يشعر أيضا. يقول أنت تحس أنك يعني تعاني من هذا؟ قال أبدا. سبحان الله يعني رجعنا، كنا في 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 بلدتنا، قضينا العيد هناك. حين رجعنا رجعت به للطبيب، اكتشفوا المشكلة من أول أشعة في الحقيقة. أشعة حتى كانت أشعة سينية أسود وأبيض، عرفوا هناك مشكلة عميقة شوي، فأخذوا أشعة ملونة، فتبين هناك بحمد الله عز وجل ونحمد الله على قضائه وقدره هناك ورم في الدماغ من الدرجة الرابعة.
الله.
وهو من النوع الذي لا يصلح فيه علاج ولا دواء، لا كيميائي ولا إشعاعي. يعني استأصلوا الورم واكتشفوه بعد ذلك وحللوه. ثم رجع الورم سبحان الله في أقل من 20 يوم.
الله.
يعني ملأ تجويف المخيخ في أقل من 20 يوم.
الله.
يعني يبدو أنه أيضا يعني كان قبلها ب20 يوم فقط، يعني حين بدأ إلى أن ظهرت الأعراض 20 يوم أيضا.
الله.
هذا كلام الأطباء. بحمد الله استقبلنا هذا الأمر بثبات، وكذلك والدته.
الحمد لله.
قال الطبيب هناك نسبة ضئيلة جدا أن نعيد العملية، ولكنه سيعود لحالته الأولى. كان أحق من استشارهم والدته، وتوقع أن تقول سووا العملية حتى لعله أن يفرج الله عز وجل عنه. قالت ماذا يقول الطبيب؟ قلت يقول اجتمع عندي 10 من الأطباء، بعضهم يعني استشاريين وبعضهم مساعدين له لهؤلاء الأطباء، بعضهم في نفس الجلسة وبعضهم في جلسة يعني سابقة حدثوني عنها. المجموع كانوا أظن حوالي 10. فقرروا بأن أنها لا تجرى العملية. فقررت والدته أيضا أنه لا تجرى العملية حتى لا يزداد عليه التعب والعياء. أعطوه المزيد من المسكنات حتى أخذه الله عز وجل، واحتسبناه عند الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له.
اللهم الحقيقة يعني سبحان الله مثل هذه المصائب يا شيخ سليمان، يعني الناس تحتاج إلى شيء من الصبر فيها، وأن الله سبحانه وتعالى ما يقدر إلا خير، فقضاء دائما خير.
هذا صحيح. ومن أعظمها الحقيقة، والجميع يحتاج إلى هذا التذكير، التذكير، لأن الإنسان يبقى أحيانا لم يأتي عليه ما ينغص عليه أمره ثم يزداد تذكيرا. وكثير من الناس يظن أن ذكر الموت
الله،
وحتى لو وقع الموت بقريب لك، أنه سبب للتعاسة.
الله.
والله إن ذكر الموت وتذكره هو سبب للسعادة. يعني بعض الناس يقول لا تذكرنا بالموت، لا تذكر الموت، يظن هذه هو السعادة. أبدا. يعني ثبت في الحديث الصحيح قال أذكر الموت فما ذكرها عبد في ضيق من العيش إلا وسعها عليه.
الله.
ولا في ساعة إلا ضيقها عليه.
الله.
ترى الساعة المقصودة ساعة الطيران. الإنسان ترى يعني في حياته الدنيا يصيبه نوع من انعدام الوزن، فيأتي ذكر الموت فيجعل الإنسان يمشي على الأرض.
الله.
ترى مو معنى ذكر الموت أن الإنسان لا يأكل ولا يشرب ولا يستمتع ولا يتلطف، لا أبدا. حتى وهو في المصيبة ربما يكون عنده روح المرح وروح الطرفة مع حزنه أيضا العميق، فهو إذن يعطي توازن.
صحيح.
يعطي توازن للإنسان، لا يطير ويجنح ولا أيضا يؤدي به إلى تركك لله عز وجل.
الحقيقة الحديث معك لا يمل يا شيخ سليمان، ومع الأسف الحلقة انتهت.
نعم.
كان ودنا حقيقة في كثير من التفاصيل أن نتكلم عنها، مثل الإعلام الجديد ما شاء الله أنت داخل فيه، بس يعني وين كنت مقل؟ نعم. ونطالبك بالمزيد من التواصل مع الجمهور. نعم. محتاجينكم والله يا شيخ سليمان.
الله يرعاك.
الله يحفظكم. ألف شكر.
أشكر لكم وللأخوة المشاهدين.
الله يحفظكم. الشكر موصول لكم أيها الأخوة والأخوات، ألتقيكم في الغد بإذن الله تعالى. ضيفي هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.